بسم الله القوي الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. قد بلغنا بحمد الله إلى الأحد الثالث من الصوم الكبير المقدس، واليوم نقرأ بحسب ترتيب الكنيسة الفصل الأول من فصول التوبة، الفصل المعروف بفصل الابن الضال أو الشاطر. هذا أول فصل من فصول التوبة، وهذا المثل يرد في إنجيل للقديس لوقا، ونلاحظ أن هذا الإنجيل بالذات أورد أكثر ما أورد من أمثلة السيد المسيح، وقد تميز هذا الإنجيل بأنه أورد أكثر أمثلة السيد المسيح، ولأن الإنجيل للقديس لوقا كتب لليونان، وهم أهل الثقافة اليونانية من بين الأمم، لذلك اختص هذا الإنجيل بأن يورد هذه الأمثلة خصوصا التي تنفع في تطبيقها وتكون رسالة إلى الأمم غير اليهودية. إنجيل متى كتب إلى اليهود، إنجيل مرقس كتب إلى الرومان، إنجيل لوقا كتب إلى اليونان، وهذا هو السبب في كيفية تقديم المسيح في هذه الأناجيل. في إنجيل متى قدم المسيح باعتباره أنه جاء في الجسد من نسل إبراهيم ومن نسل داود، ولكي يبين أيضا أنه هو الموعود به بأقوال الأنبياء، ولذلك يتميز إنجيل متى بأنه أورد 45 نبوءة، وبين تطبيقها على السيد المسيح ليبين أن ما قاله الأنبياء قديما قد تم تنفيذه للسيد المسيح بحسب الجسد. هذا هو السبب في أن هذا الإنجيل أكثر من غيره أورد 45 نبوءة من نبوءات العهد القديم، وبين أنها منطبقة تماما على السيد المسيح. أما إنجيل مرقس فلم يهتم بأن يورد مثل هذه النبوءات، لأنه كتب إلى الرومان، وهذا لا يعنيهم، إنما الذي يعنيهم أن يبين المسيح أنه دائما الغالب الذي لا يقهر. فحينما كانوا يسألونه سؤالا كان يجيب بإفحام، وكانت هذه الصورة التي تجذب الرومان، صورة القائد المنتصر. أما إنجيل لوقا فلأنه كتب إلى اليونان، واليونان أهل أدب، لذلك قدم المسيح له في صورة جميلة تبين تعاطفه مع الجنس البشري، ولذلك يرد في هذا الإنجيل أكثر مما غيره حنانه. فقصة امرأة نايم تحنن يسوع عليها وقال لها لا تبكي، وهذه الأمثلة التي أوردها هذا الإنجيل أكثر مما أوردها الإنجيليون الآخرون، التي يصور فيها المسيح أنه جاء لأجل البشر جميعا. وإن كان قد بدأ باليهود لكنه هو الأب والخالق للجميع، والأمم غير اليهودية، وإن كانوا شاردين وضالين لكنهم شعبه وخليقته، وهو جاء من أجلهم. ولهذا تجدون مثل السامر الصالح ليبرهن به المسيح على أن هذا السامر الذي يبغضه اليهود ولا يتعاملون معه ويشعرون أنه وثني وأنه مغضوب عليه، صنع من الصلاح أكثر مما صنع كاهن من اليهود ولاوي منهم. وهذا لكي يبين السيد المسيح أنه يمكن أن يكون في غير اليهود من التقوى ومن الطيبة ومن الصلاح ما يجعلهم أهلا لأن يقبلهم الله أكثر مما يقبل اليهود المتكبرين المتغطرسين المعتمدين على ماضيهم. فالمرأة الكنعانية اليونانية اللبنانية أظهرت من الإيمان ما جعل المسيح أن يقول لها عظيم إيمانك، إني لم أجد في إسرائيل إيمانا مثل هذا. وقال أيضا عن قائد المئة من الرومان عندما قال له أنا لست مستحقا أن تدخل تحت سقف بيتي، قل كلمة فيبرأ غلامي، أنا لا أستحق أن تدخل بيتي، إنما أؤمر كلمة تصدر من فمك فيشفى غلامي، لا حاجة لك إلى أن تأتي إلى بيتي، أنا غير مستحق أن تدخل تحت سقف بيتي، قل كلمة فأنا أؤمن. أنا إنسان مرتب تحت سلطان، أقول لهذا اذهب ويذهب، ولعبدي إيتي فآتي، فأنت العظيم أصدر أمرك، ولا بد أن أمرك ينفذ، لست في حاجة أن تأتي أنت إلى سقف بيتي فأنا غير مستحق لهذا. نظر إليه المسيح وقال إني لم أجد في إسرائيل إيمانا مثل هذا. هذه هي المواقف التي أظهرها القديس لوقا في إنجيله، لأن هذا الإنجيل كتب إلى اليونان ليقدم لهم المسيح باعتبار الأب والراعي الذي يفتش عن كل الخراف الضالة لأنها خرافه. حقا إنه جاء أولا لليهود، ولكنه أيضا جاء لكل الأمم، خصوصا وأن اليهود أبغضوه ولم يقبلوه، ففتح الباب للأمم واتخذ من رفض اليهود له تبريرا ليفتح الباب للأمم. وهنا هذا المثل أيضا الذي قرأناه الآن والوارد في الأصحاح 15 من إنجيل معلمنا لوقا يقدم تعليم المسيح الأب والراعي والخالق لجميع البشر. يمثل نفسه أنه أب له ابنان، ابن أكبر وابن أصغر. فالابن الأصغر طلب من الأب أن يقسم بينهما الإرث في حياته، فيأخذ كل منهما نصيبا. فقبل الأب، وهذا يشير إلى مبدأ الحرية عند الله، مدام الإنسان يختار شيئا لنفسه فالله يتمشى حسب رغبة الإنسان، لأنه خلق الإنسان حرا. يعطيك الرب حسب قلبه، يتمم كل مشورتك. اختار الابن الأصغر أن يأخذ نصيبه من الميراث وأن ينفصل عن أبيه. قبل الأب على مضض من أن ينفصل ابنه منه، ولكن لأنه لم يرد أن يجبره على أن يكون معه على الرغم من إرادته، لذلك أذن له، سمح له، أباح له أن يأخذ نصيبه من الميراث. وإن كان الأب غير راض، وهذا يمثل سياسة الله نحو البشر، عندما يختار الإنسان لنفسه طريق الشر لا يمنعه الله مما اختاره، حتى وإن كان الله غير راضي ويكون حزينا لأنه ابنه وخليقته الذي لا يشاء له أن يصير إلى هذا المصير الرديء، لكن من أجل الحرية يأذن له أن يحقق ما يريد، لأنه خلق الإنسان حرا والحرية شرف الإنسان وكرامته. التي يتميز بها عن سائر الخلائق التي يدونه من الحيوانات العجماوات والحشرات وما إليها. الإنسان يتميز بأنه كائن حر وعاقل، وأعطاه العقل، والعقل معناه العقال والرباط الذي يمكن أن يستخدمه ليعقل رغباته وشهواته وغرائزه. لكن هذا هو شرف الإنسان وكرامته كخليقة سامية، أن يعطى الحرية، لأنه خلقه على صورته وعلى مثاله. فالله هو الحر الأعظم، خلقنا أحرارا نختار لأنفسنا ما نشاء، ولو أن كل شيء له ثمن. لكن هذه عطية لا يسحبها الله منا حتى لو أسأناها، لا يسحبها على الأقل في هذه الدنيا. منح الإنسان حرية، فإذا اختار الإنسان لنفسه الطريق الذي يريده، الله يجيز له هذا، يسمح له بهذا، حتى لو كان هذا الأمر ضد إرادة الله، لكنه يجيزه ويبيحه له لأنه خلقه حرا. هذا الابن الأصغر يشير به المسيح إلى الأمم غير اليهودية، أما الابن الأكبر فهو الأمة اليهودية. الابن الأصغر مضى إلى بلد بعيد، بعيد جدا عن مقر الأرض، وهذا يشير إلى الضلال وإلى ما هوت إليه الأمم غير اليهودية من ضلال ومن شر ومن خطيئة. فهذا الابن ذهب وعاش في فجور. وما هو الفجور؟ فجر بمعنى خارج، فجر الفجور هو الخروج، الخروج بزعم الحرية. الإنسان يفجر بمعنى يتحلل من القيود، يتحرر من القيم، لا يقيده شيء، يطلق لشهواته العنان. هذا هو معنى الفجور، الخروج على القواعد، الخروج على القيود، يفجر. ومنها جاءت كلمة الانفجار، ما معنى انفجر؟ فالفجور هو الخلاعة. ما معنى خلعة؟ خلع يعني ينزع ثوبه الذي يغطيه ويكسيه. فهذا هو الفجور الذي ذهبت إليه الأمم غير اليهودية، من جهة في عبادات بعيدة عن الله، ومن جهة أخرى في فساد وخلاعة وشرور ونجاس وكل تحلل من القيم الروحية. هكذا ضلت الأمم. من هي هذه الأمم؟ أولاد آدم، اليهود أولاد آدم، وهؤلاء أيضا أولاد آدم، كلهم بنو آدم وكلهم خليقة الله قسم منهم وهو الأمة اليهودية اختار الله إبراهيم وانتزعه من بين الأمم في أور الكلدانيين وقال له اخرج من أرضي ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك ليعزله عزلا عن سائر الشعوب ونجاساتها التي هو منها وكان يعيش بينها ولكن ليحقق له نوعا من الصيانة والحصانة عزله لأنه وجده فاضلا ويمكن أن يجعله رأسا لأمة جديدة يعمل الله معها تجارب روحية فعزلها فصار إبراهيم أبا لجمهور كثير. هذه الأمة التي عرفت بالأمة اليهودية. يهود كلمة يهود نسبة إلى يهوذا، ويهوذا أحد أولاد يعقوب، يعني إبراهيم ولد إسحاق، إسحاق ولد يعقوب، يعقوب ولد أصباط الاثنى عشر من ضمنهم صف يهوذا. فكلمة يهود اللي نسمعها معناها يعني منسوبين إلى صف يهوذا.